السلام عليكم، أنا ركان الشائع من بودكاست الجيد السيء والقبيح اللي يأتيكم من إذاعة روتانا FM. في هذا البودكاست راح نناقش حال الأفلام ورأينا بعد ما نشوفها في أفلام جيدة، في أفلام سيئة، ومع الأسف في أفلام قبيحة. راح أعبر عن سعادتكم إذا شفتوا فيلم ممتاز ورهيب بلفظ الجيد يعني، وإذا في أفلام سيئة راح نتكلم عنها، وإذا في أفلام قبيحة بكل تأكيد راح نلقي الضوء عليها. وبكل تأكيد في هذا البودكاست راح نشرح الأفلام تشريح، بمعنى ما في كلمة بدون حرق، راح نحرق وراح نتكلم عن الفيلم وراح نشوف الإيجابيات والسلبيات، أداء الممثل، ليش هذا الفيلم جيد وليش هذا الفيلم على الرغم من أنه كان فرصة لفيلم جيد أصبح فيلم قبيح. هذا بودكاست الجيد السيء والقبيح من روتانا FM، معي أنا ركان الشائع. في هذه الحلقة اللي تعتبر الحلقة الأولى لهذا البودكاست اخترت مسلسل واخترت فيلم، كلها صدرت في الفترة الماضية. الفيلم فيلم كابون من بطولة توم هاردي وليندا كارديليني ومن إخراج جوش تانك، هذا المخرج اللي عليه لغط كبير جدا، والمسلسل سيأتينا من إنتاج شبكة نتفليكس من بطولة كاثرين لانغفورد والممثل غوستاف المعروف بشخصية فلوكي بمسلسل فايكينجز، ومن كتابة أو من صناعة توم ميلر وفرانك ميلر. المسلسل مسلسل كيرست كذلك مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، والقاسم المشترك بين الفيلم كابون والمسلسل كيرست إنها كلها مع الأسف قبيحة. أنا حاب أبدأ صراحة مع فيلم كابون. فيلم كابون زي ما قلت من بطولة توم هاردي، واحد من نجوم هوليوود، نجوم الصف الأول بكل تأكيد، ومن بطولة الممثلة ليندا كارديليني، هذه الممثلة اللي أنا أحب أعمالها ودائما يكون لها يعني بصمة واضحة بأي عمل بأي فيلم أو مسلسل، ومن إخراج المخرج اللي عليه لغط وجدل كبير جدا جوش تانك. جوش تانك ماله يعني أفلام كثيرة وانقطع فترة طويلة عن الإخراج، ولكن من أبرز وأهم أفلامه هو فيلم واحد، فيلم كرونيكل. هذا الفيلم صراحة لاقى يعني استحسان النقاد، وعلى الجانب الآخر تماما يعني في فيلم تلا فيلم كرونيكل، كان فيلم فانتاستيك فور، كان فيلم سيء جدا لدرجة ان تقييمه في IMDB وصل ل4/10. بعد فانتاستيك فور عاد هذا المخرج بفيلم كابون. هذا الفيلم يعني فيلم كابون تتكلم عن أحد أهم زعماء العصابات في القرن الماضي الكابون، وفيلم من بطولة توم هاردي كان فيه بوتنشل وفيه احتمالية كبيرة لنجاح هذا الفيلم. الفيلم عرض بمهرجانات سينمائية، ولكن كانت ردود الأفعالها يعني مش مرة متحمسين للفيلم، وبعد الجائحة صراحة ما في صالات سينما كانت قادرة على عرض هذا الفيلم، فكان في فرصة أمام جوش تانك لتسويق الفيلم على منصات البث الرقمي نتفليكس، أبل تي في بلس، HBO ماكس، ولكن عجز عن تسويق الفيلم، الأمر اللي خلى الفيلم فيديو أون ديماند، يعني فيديو حسب الطلب، تروح لأمازون وتشتري الفيلم عشان تشاهد هذا الفيلم، فكانت الوسيلة الوحيدة لمشاهدة فيلم كابون فيديو أون ديماند، وهذه يعني كانت العلامة الأولى أنك أمام عمل ممكن يكون ضعيف. يتكلم الفيلم عن شخصية الكابون في عمر 47 سنة، بعد 10 سنوات قضاها في السجن، صار بعدها يعاني من الخرف والهلوسة، أو زي ما أقول بلهجتي الشمالية طاب بالفيضة رسميا. فأنت أمام شخصية كان لها تاريخ مع الجريمة، والآن أصبحت في مكان آخر بعيد عن الجريمة، ممكن تأخذ منها زوايا ما أخذها أي عمل سابق، فأنت أمام فرصة لكتابة نص قد يكون مختلف حول شخصية كابون. فالفيلم يتناول السنة الأخيرة من حياة أحد أشهر المجرمين في القرن الماضي الكابون، بعد ما تم القضاء على دماغه بشكل كامل، ووصل لمرحلة خطيرة جدا من الخرف بسبب مرض الزهر العصبي، الأمر اللي استدعى لإطلاق سراحه لأنه ما عاد يشكل خطر على الحكومة. والمفروض أن حبكة الفيلم حسب التريلر اللي شفناه أنه في مبلغ كبير، هذا المبلغ عبارة عن 10 مليون دولار موجودة في مكان ما، وفي عميل فيدرالي يحاول أنه يستدرج الكابون لهذا المبلغ عشان يشوف ما إذا كان الكابون كان يزيف المرض، كان يزيف الهلوسة أو لا. فأنت أمامها يعني حبكة فيها فرصة نجاح، 10 مليون دولار، عميل فيدرالي، زعيم عصابات، فأنت أمام فرصة أنك تشوف فيلم ناجح، فيلم عصابات ناجح. شخصية الكابون بحد ذاتها تم تقديمها بالمسلسلات والأفلام أكثر من مرة، ومحد فينا ينسى أداء روبرت دينيرو في فيلم The Untouchables لما قدم شخصية الكابون. كذلك شخصية الكابون كانت موجودة في مسلسل The Boardwalk Empire، فشفنا شخصية الكابون هنا وهناك. ولكن من وجهة نظري أنه شخصية الكابون بهذا الفيلم كانت مختلفة قليلا. الشخصية بحد ذاتها ناجحة، الشخصية مسمعة، تقدر تبيع فيلم فقط لمجرد أنه يتناول قصة الكابون، تقدر تبيع فيلم. شخصية ناجحة يعني كشخصية مجرم تقدر تقول والله أنا في فيلمي شخصية الكابون أنا ممكن أدفع تذكرة وأشوف الفيلم. ولكن مع الأسف هذا الفيلم كابون ما كان يعني الفيلم اللي فيه تفاصيل جميلة أو تفاصيل ممتازة حول شخصية كابون، بالعكس التفاصيل كانت ضعيفة جدا. وكذلك مع الأسف أقولها أنه أداء توم هاردي نفسه كان مزعج للغاية. وأنا عارف أنه في كثير من محبين توم هاردي ممكن يسمعون هذا البودكاست، ولكن أنا أعتذر من الآن يا جماعة، أداء توم هاردي كان ضعيف. أنا كنت متأمل لو كان الفيلم ضعيف أداء توم هاردي يشيل الفيلم، ولكن توم هاردي فاجأني. الميكب اللي كان على وجه توم هاردي سيء، نبرة الصوت اللي حاول يتقمصها كانت سيئة، الشخصية كانت بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة، إنه كيف هذا النجم توم هاردي اللي شفناه بأدوار كثيرة، بأدوار جميلة ما بين أفلام ومسلسلات، قبل بهذا الفيلم، بهذا النص، بهذا السرد، بهذه الكتابة، بهذه الحوارات الضعيفة جدا، هذا الخليط اللي يوجع الرأس. تشعر وكأن جوش ترانك حاول أنه يكتب نص عميق جدا، ولكن بسبب هذه الرغبة الجامحة لكتابة نص عميق ظهر بنص سطحي. القصة، قصة الفيلم بكل اختصار، مليئة بمشاهد هلوسة للكابون تصل لمرحلة مزعجة، تصل لدرجة أنك أنت مو عارف قاعد تشوف أحداث حقيقية ولا قاعد تشوف هلوسة للكابون، خيال سريالي غير مفهوم مليء بالوحشية. بكل اختصار الهلوسة بحد ذاتها كانت ملخبطة، ما تم تقديمها بشكل يخدم القصة، لدرجة أنه في أحد المشاهد تم تقديم شخصية كاملة بأبعاد دقيقة بتفاصيل دقيقة، وتكتشف بنهاية الفيلم أنه هذه الشخصية أساسا ما هي موجودة. فتصل الهلوسة بالفيلم إلى درجة تخليك تسأل نفسك وش القصة الحقيقية يا جماعة، وش الهلوسة، لأنك ما راح تفرق أبدا. نهيك على أنه مشاهد الهلوسة تاخذك لجوانب وأحداث شخصية للكابون أنت غالبا من تعرفها، لأنه الفيلم أخذ جزئية أخيرة من حياة الكابون، يرجع فيك للماضي. أنت تقول يا جماعة أنا أول مرة أشوف فيلم للكابون، إيش هذا، أنا ما أعرف هذه الجوانب. فالهلوسة بحد ذاتها كانت عبارة عن مشاهد سريالية، يعني تصديم جدران باختصار. فمع مشاهد الهلوسة الكثيرة يصير المشهد العام أمامك عبارة عن هلوسة مزعجة مليئة بالوحشية غير متزنة، بالإضافة إلى مشاهد وذكريات غير مفهومة، والنتيجة فيلم قبيح. الكابون بهذا الفيلم كان يحاول أنه يصارخ، يحاول أنه يغير نبرة صوته. أنا ما كنت مضطر يا الكاتب أنك تبين لي هذه المشاهد عشان تصل فيني لهذه الحالة، كنت أقدر تصل بحالة الهلوسة بشكل أفضل، بشكل أسهل. ومع ذلك لو كان القصد من فيلم الكابون أنه يوريني آخر سنة من حياته، آخر سنة من هذه الشخصية، الشخصية اللي كانت مهمة في أوساط المجرمين وتعاني الآن من الخرف والهلوسة، ما قدر يوصلها لي بشكل ممتاز، شفتها بشكل عشوائي جدا. الفيلم بشكل عام كأنه يعني لو أقسم الأفلام أو أقسم الكتابة Act 1, Act 2, Act 3 هذا 3 Act Structure أو البناء الثلاثي لأي قصة، بداية وجسد ونهاية. هذا الفيلم ما بين هذه الفصول الثلاثة هو الفصل الأخير، بمعنى لو كان هذا الفيلم جزئية أخيرة من فيلم طويل جدا راح أتقبله، ولكن فيلم مستقل، فيلم لحاله غير متصل أبدا، في علامات استفهام كثيرة، ما أتقبله نهائيا. الفيلم من البداية ما كان يبشر بالخير أبدا، خصوصا مع المسيرة المتخبطة للمخرج والكاتب والإديتر. نعم، هو كان المخرج، هو كان الكاتب، هو كان منتج أو الممنتج للفيلم جوش ترانك، ولكن بسبب وجود توم هاردي وليندا كارتليني كنت متوقع أني أشوف شيء جيد على الأقل، ولكن بعد ما شفت الفيلم عرفت سبب عدم وجوده في أي منصة بث على الإنترنت. الفيلم ما يستاهل 1/10، 2/10 يعني. تقييم الفيلم في الموقع المختص لتقييم الأفلام Rotten Tomatoes، طماطم الفاسدة، النقاد قيموا الفيلم 41%، أما الجمهور قيم الفيلم 28%، بمعنى 2.8/10، أقل حتى من 3/10. فيلم ضعيف جداً، سقطة بتاريخ توم هاردي، خصوصا أنه الكل شافه وما كانت ببداية المسيرة لهذا الممثل، لا كانت بعد أدوار كبيرة جدا قام بأدائها. هذا بودكاست الجيد السيء والقبيح من روتانا أف أم، معي أنا راكان الشايع. ممكن كنت لطيف شوي مع فيلم كابون، ولكن هذه البداية، هذا هو الحلقة، ما ودنا نقص شوي على الأفلام، على المسلسلات. على طاري المسلسلات، زي ما قلت حنا معانا مسلسل في هذه الحلقة، مسلسل كيرست أو سيدة البحيرة، مسلسل جديد صدر مؤخرا 17 جولاي من إنتاج شبكة نتفليكس، والموسم الأول مكون من 10 حلقات، والمسلسل يتناول الأسطورة الآرثرية، أسطورة الملك آرثر، ولكن من منظور الشابة نيموي. نيموي شابة عندها قوة غامضة ومأساوية بنفس الوقت، يقع على عاتقها إيصال السيف القديم للساحر ماروين، وخلال الرحلة تمر البطلة نيموي بمنعطفات خطيرة، خصوصا أنه في أعداء يتربصون فيها. المسلسل من بطولة كاثرين لانكفورد اللي عرفناها بمسلسل 30 Reason Why بشخصية هانا بيكر، ومن بطولة الممثل جوستاف اللي عرفناه بشخصية فلوكي بالفايكينجز، وكذلك من بطولة ديفون وشالوم، ومن صناعة توم ويلر وفرانك ميلر. والمسلسل مبني على رواية تحمل نفس الاسم كيرست، ومن كتابة توم ويلر وفرانك ميلر. في البداية، وش قصة الملك آرثر أو أسطورة الملك آرثر؟ قصة الملك آرثر بسيطة جدا، وتحكي القصة أنه في زمن بعيد حكم بريطانيا ملك يدعى أوثر بن دراغون، وقبل موته أعطى أمر لمستشاره الساحر مارلين باختيار ملك جديد، وفي يوم الميلاد أو الكريسمس جمع مارلين الفرسان في ساحة القصر وطلب منهم نزع السيف من الصخرة، وكان مكتوب على السيف فقط الشخص اللي يستطيع نزع السيف سيكون الملك المناسب لبريطانيا، وكل الفرسان فشلوا بالمهمة ما عدا فارس واحد يدعى آرثر قدر أنه ينزع السيف بكل سهولة. فقصة الملك آرثر تعتبر ميثولوجيا أو أسطورة غير حقيقية، فتم تناولها من عدة وجهات نظر، سواء بالأفلام أو المسلسلات أو حتى أفلام الكرتون. وأكيد أنت الآن تذكر مشهد من فيلم، من مسلسل، من أفلام الكرتون عن سيف موجود في صخرة وفي ناس يحاولون ينزعون هذا السيف من الصخرة. فميثولوجيا الملك آرثر موجودة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالأعمال ككل. فعلى سبيل المثال، المخرج الرائع جاي ريتشي اللي أنا أحب أفلامه شخصيا أخرج فيلم الملك آرثر أسطورة السيف اللي كان من بطولة تشارلي هونم، وكان الفيلم يتكلم عن الملك آرثر. وفي أفلام ومسلسلات كثيرة من الستينات والسبعينات أو حتى صدرت مؤخرا تتكلم عن الملك آرثر وأسطورة السيف أو حتى عن الساحر مارلين. وفي مسلسل كيرست أو سيدة البحيرة كانت قصة السيف وقصة الملك آرثر تروى من منظور آخر تماما، تروى من منظور الشابة نيموي اللي تعتبر من الفي أو من الجن. والفي عموما عندهم قوة مختلفة تعتمد على قبائلهم. وفي بداية المسلسل نشوف أنه في إرهابيين متدينين ادخلوا قريتها وأبادوهم بالكامل وهي قدرت أنها تهرب. ووالدة نيموي أعطتها السيف وقالت وصلي هذا السيف للساحر مارلين ومن هنا تبدأ الرحلة. والمسلسل زي ما قلت مبني على رواية لفرانك ميلر وتوم ويلر. فرانك ميلر رسام كوميكس ومشهور جدا، عمل في دي سي وعمل في مارفل على عناوين كثيرة مثل دير ديفل وولفرين. وتوم ويلر يعتبر كاتب مبتدئ، والاثنين معا صنعوا هذه الرواية اللي خلت محبين الملك آرثر وقصص الملك آرثر ينفرون شوي منها، وهذا كان لأسباب كثيرة. لعل الشخصيات اللي بالرواية أو حتى المسلسل هي السبب الأول. على سبيل المثال شخصية آرثر اللي تقدر تقول عنه شخص غير جدير بالثقة لعدة أسباب. شخصية آرثر اللي شفناها بالمسلسل على عكس شخصية آرثر اللي نشوفها بباقي الأعمال، شخصية قوية، شخصية بطولية. هنا تشوف آرثر وكأنه قاطع طريق، كأنه لص، شخصية ضعيفة مهزوزة غير متزنة، تشعر وكأنه ما يا أخي كيف هذا ممكن يكون الملك آرثر. شخصية آغرين تعتبر معالجة ولكن غاضبة جدا من الطريقة اللي يتم فيها قتل الفي أو الجن. وحتى شخصية الفارس لانسلوت اللي نعرفها في قصص الملك آرثر، هذه الشخصية الموجودة بكل الأفلام والمسلسلات اللي تكلمت عن الملك آرثر والأسطورة الآرثرية اللي يعتبر من فرسان المائدة المهمين، ما هو موجود أبدا في هذا المسلسل، وجوده هامشي جدا. فالتغييرات كانت كثيرة من ناحية الشخصيات، الأمر اللي يخلي أي شخص يقول إنه القصة لا تمت للأسطورة الآرثرية بأي صلة. حتى شخصية الساحر ميرلين نقدر نقول عنها تختلف قليلا عن ميرلين اللي نعرفه بالأفلام والمسلسلات. مع ذلك على الرغم من وجود هذا الاختلاف الطفيف إلا أنه هذه الشخصية هي الوحيدة اللي كانت شخصية جيدة قياسا على الشخصيات الأخرى اللي قدمت بهذا المسلسل. وللأسف السلبيات كانت تطغى على الإيجابيات، ومهما حاولت أني أشوف المسلسل بنظرة محايدة بعيدا عن مقارنة المسلسل بأي عمل آخر يتكلم عن أسطورة الملك آرثر عطفا عن مقارنته يعني بأعمال فانتازية، لأني أجد نفسي حائر أمام هذا السوء اللي قاعد أشوف. فمن ناحية الكتابة، الكتابة كانت مربكة بالنسبة لي، وتحديدا في أول 5 حلقات اللي تعتبر مقدمة للمسلسل. الشخصيات كانت كثيرة وتقديم الشخصيات ما كان يتناسب أبدا مع الجو العام للمسلسل، بحيث أني كنت متشتت بين الشخصيات بين مواقع التصوير، وفي كل موقع تصوير نشوف شخصيات أخرى كثيرة، فما كنت قادر أني أربط بين هذه الشخصيات. ولكن في الحلقات الأخيرة اتضحت الصورة أكثر وعرفنا جوانب أكثر عن رحلة نيموي وعن الشخصيات الأخرى الموجودة بالعمل. مع ذلك وجدت نفسي حائر أمام الشخصيات الكثيرة جدا، وما عندي أي مشاعر تجاه هذه الشخصيات بكل بساطة، لأنه كل شخصية في هذا المسلسل وضعت داخل قالب، إما شخصية شريرة، إما شخصية غبية، إما شخصية متهورة، إما شخص يطمح أنه يكون فارس بيوم من الأيام، وما تشوف تطور، ما تشوف شخص يقاتل، شخص يقدم لك الأسباب عشان تتطور هذه الشخصية. لا، هي موجودة بالقالب نفسه من أول حلقة إلى آخر حلقة، وعليك أنك تتقبل هذه الشخصية. فمن الشخصيات اللي قدمت بشكل ضعيف كانت شخصية الملك أوثر، شخصية ضعيفة من ناحية الحبكة ومن ناحية التمثيل. يا لطيف يا التمثيل، تمثيل مسرحي ولكن وكأنه مخيم صيفي حرفيا، ضعيف جدا، أداء مبتذل، ومنت عارف الممثل وش المشاعر اللي بيوصل لك، منت عارف وش الهدف من وجود هذه الشخصية اللي تعتبر أساسية. شخصية الملك أوثر أساسية في الأسطورة الأرثرية، شخص غير واثق، شخص متقلب، شخصية عادية غير مؤثرة أبدا، تطلع بشكل مشحون أمام الشاشة، ومع ذلك تعتبر شخصية مهمة في الأسطورة الأرثرية. فكان تقديمها ضعيف جدا. حتى شخصية آرثر كان شاب متقلب المزاج لص من تعرف هو شريف ولا غير شريف. فتقديم الشخصيات بحد ذاته كان ضعيف جدا. وزي ما قلت الشخصية الوحيدة اللي كانت مكتوبة بشكل جيد مقارنة بباقي الشخصيات كانت شخصية الساحر ميرلين، ولكن باقي الشخصيات والقصة ككل كانت معقدة بسبب انك مو فاهم المخلوقات الكثيرة اللي قاعد تشوفها، وما انت عارف اهدافها او حتى اسمائها، وما انت عارف تاريخ او اللور الخاص بهذا العالم. المسلسل نجح بجانب واحد فقط اللي هو التصوير او السي جي اي. ببعض الاحيان كانت المناظر جميلة جدا ومريحة للعين، ولكن ببعض الاحيان كنت أشعر أنه عندهم ميزانية كبيرة ويحاولون يصرفون هذه الميزانية على السي جي آي. ولكن المسلسلات منظومة متكاملة، لازم تقدم لي هذه المنظومة بكل ركائزها بدون التركيز على ركن دون الآخر. فمثلا مسلسلات فانتازيا بحبكة رائعة وشخصيات جميلة ولكن بسي جي آي ضعيف راح يخلي المشهد العام منفر، والعكس صحيح. من وجهة نظري المسلسل كان ممكن يكون ممتاز وجيد لو كان من 6 حلقات، ولكن 10 حلقات بكتابة ضعيفة خلت هذا المسلسل قبيح. وهذه كانت بدايتنا في بودكاست الجيد السيء والقبيح، تكلمنا عن فيلم كابون ومسلسل كيرست. نشوفكم بالحلقة الجاية، سلام. الجيد السيء والقبيح، هذا حال الأفلام وهذا رأينا فيها بعد ما نشوفها. في هذا البودكاست راح أعبر عن سعادتكم لما شفتوا فيلم وقلتوا عنه جيد، وأتكلم عن غضبكم من مسلسل قلتوا عنه سيء، وممكن أتفق أو أختلف معكم بعمل شفتوه وقلتوا عنه قبيح. هذا بودكاست الجيد السيء والقبيح من روتانا FM، معي أنا راكان الشايع.